أو أن الضمير فيها يعود إلى أنواع الشخص على أنواع منها هذا. قلنا أنه ذكر إشكال على هذا الفهم والدعي لأنه من المحتمل أن تكون الضمير راجع إلى أصل الموصول المتقدم وهو ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. نحن هكذا ذكرنا لأنه هناك قرينتان تنفيان هذا الاحتمال، وذكرنا هاتين القرينتين في الدرس السابق. بعد ذلك قلنا بأن الاستدلال بالرواية يتوقف على أن لا تكون الرواية ناظرة إلى القضاة المعهودين الموجودين في زمان صدور النص، وهم القضاة الذين يتولون القضاء من قبل السلطان الجائر. وجه توقف الاستدلال على ذلك واضح، لأنه غاية حيث ما تدل عليه الرواية حينئذ هو شخصية الأجور التي يأخذها القضاة المنصوبين من قبل الولاة الظلمة. هذا الأجر يكون تحتان، وعين هذا من محل كلام أن لا نتكلم عن ماذا؟ عن القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر، نتكلم عن القاضي الصحيح، القاضي الذي يكون قضاؤه على طبق الموازين الشرعية. هذا هل يجوز له أن نأخذ الأجر على القضاء؟ هذه الرواية ليس فيها دلالة على ذلك. إذن لابد من إثبات، حتى يتم الاستدلال لابد من إثبات أن الرواية ليست ناظرة إلى هؤلاء القضاة الموجودين في زمان صدور النص. بعبارة أخرى، أن القضية ليست خارجية، يكون موضوعها هو ماذا؟ هو هؤلاء الأفراد، وإنما أشبه القضية الحقيقية موضوعها هذا كل من يتصدى للقضاء هذا لا يجوز له أخذ القدرة، وأن الأجور التي يأخذها القضاة هي من السحر. حينئذ قد يقال بأنه لا هناك قرائن على ماذا؟ على أن القضية ناظرة إلى ماذا؟ إلى هؤلاء القضاة المعهودين، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. ما هي القرائن؟ قرينة ذكرناها وذكرناها، أن الألف واللام يعد في القضاة دعنا عهدية وليست للجن، أجور القضاة الألف واللام بالعهد. وقلنا بأنه هذا يعني خلاف الظاهر، لا يقار إليه إلا بدليل، خصوصا وأن المذكور بعدها كل الألف واللام المذكورة في الفواجر وفي الكلب وفي المدشن الأمور الأخرى التي ذكرت كلها، ويراد بها ماذا؟ اسم الجن. فحمل الألف واللام في القضاة على العهد هذا خلاف الظاهرة. قرينة الثانية التي قد تذكر لإثبات أن الرواية ناظر إلى القضاة الخارجين، القضاة المعهودين الذين يأخذون الأجر من السلطان، هو هذا، هو أن يقال بأن الأجور التي نستطيع أن نقول أن الرواية سيقت لبيان شنو حكمها، الأجور التي وردت الرواة لبيان حكمها، هذه الأجور لم يعهد أخذها إلا من قبل السلطان الجائر، إلا من قبل السلطان الجائر، ولم يعهد أخذها من غيره. أخذ الأجرة على القضاء من المتقاطنين اللي هو تقريبا محل كلامنا، أو هو الفرد الواضح في محل الكلام، هذا شيء غير معروف لا في زمان صدور النص ولا في غير زمان صدور النص. لم يعهد، ليست حالة شائعة أن يأخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين، وإنما القاضي يأخذ الأجرة من السلطان. وبعد استبعاد أن يكون المراد بالسلطان هو السلطان شنو؟ الحاكم العادل بقرينة الحكم بتحتية هذه الأجور، وما يدفعه الحاكم العادل لا يكون سحتا قطعا نجزم بذلك لا يكون شخصا. فإذا يكون المقصود بالأجور التي في قطع الرواية لبيان حكمها، هذه الأجور التي يأخذها القضاة، هذه شهد يا أجور الأجور التي يأخذها من الحاكم الظالم، الأجور التي يأخذها من السلطان الجائر، لأن الأجور التي يأخذها القضاء من المتخاصمين وإن كان ممكن فرضها ممكن تطورها، لكنها ليست حالة متعارفة، ليست حالة شائعة، بل لعله حالة جدا نادرة. فمعهودية أن الأجور التي يأخذها القضاء هي أجور يأخذونها من السلطان الجائر الذي نصبهم لتولي ماذا؟ لتولي القضاء. وعدم معهودية أخذ العذرة من المتخاصمين أو من غير المتخاصمين، هذا هو الذي يكون قرينا على تخصيص الرواية لمن؟ بخصوص القضاة المعهودين، القضاة الذين يأخذون أجورهم من ماذا؟ من الحاكم الجائر، فتختص الرواية بذلك. هذا الاختصاص ليس من جهة حمل الألف واللام في القضاة على من؟ على العاهد، لا، ليس من هذه الجهة، حتى وقال بأنه لا موجب لهذا الحمل وهو خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة، وإنما من جهة أن أجور القضاة، أجور القضاة الحالة الشائعة لها هي الأجور التي يأخذونها من السلطان الجائر، الرواية تشير إلى هذه الأجور، أن أجور القضاة التي يأخذونها من الحاكم الجائر هذه صح، وحينئذ أيضا لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام. دليل؟ لا شيوع، أنه الحالة الشائعة للأجور التي يأخذها القضاة والتي تتحدث عنها الرواية هي الأجور التي يأخذونها من الحاكم الجائر، وأما الأجور التي يأخذونها من المتخاصمين أو من غير المتخاصمين هذه حالة نادرة جدا. فنحمل الرواية على ماذا؟ على خصوص القضاة المنصوبين من قبل الحاكم الجائر على أساس هذه المعهودية، على أساس هذا الشيوع. هذه الوجه الثاني والقرينة الثانية على ماذا؟ على تخصيص الرواية بالقضاة الذين يأخذون أجورهم من السلطان الجائر، وأن الشخصية مخصوصة بهذه الأجور، هل مثل كان في مقام الاستدلال كما هو واضح. هاي القرينة الثانية. احنا القرينة الأولى اتبعناها قلنا أن الفلان في القضاة حمل على العدل لا والله. هذه القرينة الثانية يبدو أن هذا الكلام كأنه مبني كما لعله ظاهر مبني على افتراض أن القضية خارجية، كأنه يفترض أن الرواية محمولة على القضية على بيان قضية خارجية. حينئذ نأتي إلى ما في الخارج، سنجد أن الشائع والمتعارف في الخارج هو أجور يأخذها القضاة من الحاكم العادل، من الحاكم الجائر، وأما أخذ الأجور من المتخاصمين أو من غير المتخاصمين حالة نادرة جدا. الرواية تتحدث عن واقع أشبه بالقضية الخارجية، كأن هذا الإشكال هذه القرينة مبنية على هذا الافتراض، لكن الواضح أن هذا الافتراض هو أول الكلام. أول الكلام، من قال أن الرواية نظر إلى بيان قضية خارجية؟ لأنه هناك احتمال، على الأقل هناك احتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى الأجر الذي يدفع إلى القاضي، بما هو قاضي على القضاء، يعني بعبارة أخرى أن القضية قضية حقيقية، قضية حقيقية، كما هو الحال في أجور الفواجر، أجور الفواجر نحملها على فواجر معهودين يتميزون بصفة خاصة أو بشكل خاص أو بكذا خاص، لا، قضية حقيقية. كل فاجرة تأخذ الأجر على الفجور، هاي الأجر يكون شنو؟ يكون من الشعر. هاي قضية حقيقية. بعد ما تتوقف علما على أن نلاحظ ما في الخارج وأن غير متعارف غير متعارف، هذه القضية الحقيقية تشمل متعارف تشمل ماذا غير متعارف، بل هي صادقة وتصح حتى إذا لم يتحقق الموضوع في الخارج أصلا، تكون صادقة القضية الحقيقية. ما بعد يفتر الموضوع موجود ويحمل عليه الحكم، وإنما هي قضية حقيقية مبنية على افتراض. ماذا؟ إذا قضية ترجع للشرطية، إذا كان هناك قاضي ويأخذ الأجر فهذا أجره يكون شنو؟ يكون صحة. ما تدعى هذا لتخصيص الفرد المتعارف خارج من الجمهور، هذا يشمل الفرد المتعارف ويشمل غير الفرد المتعارف. هذه قضية. القضية الأخرى اللي نذكرها أنه الذي يظهر من الرواية عندما تقول بأنه أجور القضاة، هي هذه العبارة الواردة محل الاستدلال، أجور القضاة، الظاهر من هذا أنه مقصود بها الأجور التي يأخذها القاضي على من؟ على القضاء. الأجور التي يأخذها القاضي على القضاء بالضبط من قبيل أن تقول الأجور التي المفتي حرام، مثلا أجور المفتين حرام، شنو ظاهر هذا؟ يعني الأجور التي يأخذونها أحيانا على الإفتاء في مقابل الإفتاء. أجور الفواجر حرام، شنو معناها؟ يعني الأجر التي تأخذه الفاجر أحيانا على الفجور، هذا حرام. في محل الكلام اللي نفهم من العبارة هو هذا تحريم أو تحتية الأجر الذي يأخذه القاضي على القضاء، يعني الأجر الذي يأخذه القاضي بما هو قاضي، والأجر الذي يأخذه القاضي بما هو قاضي هو ماذا؟ هو أجر يأخذه على من؟ على القضاء. طب ما هو المقصود بالقضاء؟ قضاء يعني حل الخصومة، فك النزاع، خصم القضية، إنهاء المشكلة، إنهاء الخصومة، هذا هو القضاء. الأجر الذي كان الرواية هكذا تقول، الأجر الذي يأخذه القاضي على فصل الخصومات هذا شنو؟ سعر. هذا سعر. هنا أريد أقول بأنه لابد أن نستبعد يعني لابد أن نظر أن الرواية ليست ناظرة للأجر الذي يأخذه القاضي من السلطان، لأن السلطان لا يعطي القاضي أجرا عليما على القضاء، وإنما يعطي السلطان أجرا على القاضي عليما على منصب القضاء. السلطان يعطي السلطان حتى العادل حتى السلطان العادل عندما ينصب القاضي يعطيه مالا، لكن في مقابل ماذا؟ مو في مقابل القضاء الخارجي، العمل الخارجي قدم سابقا، وإنما السلطان يعطيه أجرا في مقابل تسلمه هذا المنصب على منصب القضاء. الرواية لا تتحدث عن منصب القضاء، ظاهرها تتحدث عن أجر يأخذه القاضي في مقابل القضاء، يعني في مقابل فصل الخصومة. السلطان لا يعطي القاضي أجرا على فصل الخصومة، وإنما بحد يقدر أن كم خصومة فصل باليوم الواحد أو بالشهر الواحد فيعطيه أجرا على ذلك، وإنما يعطيه أجرا في مقابل تسلم هذا المنصب، كما يعطيه الوالي السلام وزير الشرطة إلى آخره. الرواية تقول أن الأجر الذي يأخذه القاضي على القضاء، القاضي بما هو قاضي على القضاء، هذا سحر. إذن لابد أن نستبعد ماذا؟ احتراضا من الرواية ناظرة إلى الأجور التي يأخذها القضاة من السلطان الزائر، وإنما الرواية ناظرة على الأجور التي يأخذها، قضية حقيقية ناظرة إلى الأجور التي يأخذها القاضي على القضاء. فمن أخذها مشكلة، أخذ من السلطان الزائر فرضا، أخذ من المتخاصمين، أخذ من غيرهما. مهم أن الأجر الذي يأخذه القاضي على القضاء هذا شنو؟ هذا سؤال. فإحنا نقول بأنه لا، هذه القضية لا بد أن نحملها على القضية الخارجية. قد لو فرضنا، فلنفترض هذا فرض، أن المشرع أراد أن يعبر عن هذا المعنى، قل ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لو أراد أن يعبر عن حرمة أخذ الأجرة على القاضي في مقابل القضاء، سواء أخذها من المتخاصمين أو أخذها من الحاكم الزائر أو أخذها من أي شخص آخر كقضية حقيقية، عندما يعبر عن هذا المعنى شو يقول؟ شو العبارة المناسبة لهذا؟ طبعا العبارة المناسبة هي اللي موجودة في الرواية، يقول أجور شنو؟ القضاة من السعر، أجور القضاة من السعر. عندما يريد يعبر هذا المعنى ما يحتاج إلى قرينة إضافية، حتى نقول حيث لم يأتي بالقرينة الإضافية فلا بد من حملها علينا على القضية الخارجية، أنها ناظرة إلى القضاة المعهودين الذين يأخذون الأجر من السلطان. هذا تعبير عرفي واضح عن القضية الحقيقية، وأن المقصود بذلك هو ماذا؟ هو القضاة الوجور التي يأخذها القاضي علينا على القضاء. فافتراض أن الرواية تحمل على القضاة المعهودين وتختص بهم وتبين أن هذا هو السحت ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، هذا الظاهر أنه خلاف الظاهر جدا، خلاف ظاهر الرواية، خلاف ظاهر الرواية، لأن الرواية ظاهرت لأنها في مقام بيان قضية حقيقية كما هو الحال في فترات الرواية الأخرى، حيث لا نتخيل ولا نتوهم أن المقصود بأجور الفواجر نحملها على القضية ماذا؟ الخارجية. وهكذا ثمن الميتة، وهكذا ثمن الكلب، وهكذا الثالوة، قضية حقيقية. فلماذا نتقيد بفرد الشائع الموجود في الخارج؟ لماذا نتقيد بخصوص الفرد الشائع بحيث نحمل الرواية على بيان حكم هذا الفرد الشائع وأنها لا تشمل ماذا؟ سائر الأفراد. هذا كما قلنا لا وجه له، وهذا أولا. والقضية الثانية هذه اللي قلناها، يبدو أن يجي يفهم من الرواية هو تحريم أخذ الأجرة على القاضي بما هو قاضي، يعني تحريم أخذ الأجرة على القضاء. السلطان لا يعطيه على القضاء، وإنما يعطيه في مقابل منصب هذا السلامة، حتى إذا لم يقضي ولا يوم واحد منصب هذا الصلاة في مقابل المنصب. فلذلك لا تكون الرواية ناظرة إلى هذا، فيتعين حملها على القضية الحقيقية وهو المقصود في المقام، فحملها على القضية الخارجية والقضاة المعهودين الموجودين في الخارج هذا كأنه حمل مخالف لظاهر ماذا؟ لظاهر العبارة. ومنه يظهر أن هذا الاعتراض على الرواية ليس تاما، كما أن الاعتراض المتقدم على الرواية أيضا ليس تاما، فيبدو إلى هنا أن الاستدلال بالرواية في محل الكلام لا بأس به، ويتدل على حرمة أخذ الأجر علينا على القاضي على القضاء، وهذا هو محل الباحث. طبعا أكو كلام في أنها تدل على حرمة أخذ الأجر على القضاء مطلقا، أو خصوصا إذا كان القضاء واجبا معينا، هذا أكو كلام سيأتي الإشارة إلى بعد أن نستكمل الأدلة. أكو احتمال أن الرواية ناظرة إلى صورة التعين، ما ناظر إلى ماذا؟ إلى صورة عدم التعيين وكون القضاء واجبا شنو؟ كفائيا. الرواية الثانية التي يستدل بها على عدم جواز أخذ القضاء هي صحيحة عبد الله بن سنان التي قرأناها في بحث الارتزاق، وهي مروية في الباب الثامن من باب أبواب آداب القاضي الحديث الأول. رواية تامة أيضا يرويها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بأسانيد تامة. سند الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين قريتين في النسخة المطبوعة للتهذيب عندما يروي الرواية يقول لا بين فريقين يعني موجود في التهذيب المطبوع على الأقل اللي نفترض أنه يمثل على الأقل بعض نسخ الشنو تهذيب يقول بين فريقين مو بين قريتين لكن الموجود في الكافي والموجود في الفقيه والموجود في كتب أخرى كتب أخرى حديثية هو هذا بين قريتين لكن في الكتب الاستدلالية الفقهاء موجود في كلماتهم بين ماذا بين فريقين يعني كما هو في التهذيب المطبوع عن قاض بين قريتين أو بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت ذلك السحت استدلال بالرواية في محل الكلام مع أنها واردة يعني العنوان الموجود فيها هو الرزق للعذر اللي هي محل كلامنا استدلال بها مبني على أن يكون المراد بالرزق هو الأجر أو مطلق العوض مطلق العوض والموجب لحمل الرزق الرواية على ما يشمل محل الكلام على الأقل أو على محل الكلام على الأجر أو مطلق العوض الموجب لذلك هو أمران الأمر الأول ما ذكروه من الإجماع على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال وإجماع على جواز أن يرتزق القاضي من بيت المال شنو الرواية تقول صح فلا بد أن يكون واضح القرينة فلا بد أن يكون المراد من الرزق هو شنو هو العجر القرينة الثانية هو قوله في الرواية على القضاء يأخذ على القضاء الرزق أي على القضاء ظاهرة في كون ما يأخذه عوضا لا ارتزاقا ظاهرة في كون ما يأخذه عوضا لا ارتزاقا سيكون الرزق هو شنو هو العوض الشامل لمن للعذر اللي هي محل الكلام لأن الارتزاق لا يكون على القضاء الارتزاق ليس على القضاء يرتزق من بيته وهذا مو على القضاء هو يرتزق من بيت المال لأنه يقوم بمصلحة من مصالح الشرع مو على القضاء كون الرواية تقول على القضاء المقصود به هو الأجر فتكون الرواية ناظرة إلى محل الكلام وتدل على الحرمة والتحقية هذا الاستدلال لهذه الرواية مو واضح عندنا باعتبار أن الظاهر أن المقصود بالسلطان في الرواية هو السلطان الجاهز أن المقصود بالسلطان في الرواية هو السلطان الجاهز بناء أن تنفس من قرائنا بناء على أنه السلطان الجاهز واجب تكون أجنبي عن معرفة حتى لو أريد به الأجرة حتى لو أريد بالرزق شنو الأجرة واضح مو يعني يأخذ سلطان قاضا يأخذ على القضاء الرزق لكن من يأخذه من السلطان هي الرواية يأخذ من السلطان الرزق على علشان على القضاء يأخذ من السلطان الرزق إذا هو هي أجرة يأخذها من السلطان الجائر صح خارج عن محل الكلام طيب لماذا نحمل السلطان في الرواية على السلطان الجائر أولا هو التعبير هذا عادة له إرادة به ما يسمى السلطان العادل عادة التعبير بالسلطان يراد به إشارة إلى السلطان الجائر السلطان الغافر هذه من جهة من جهة ثانية أن الرواية تقول أن هذا القاضي منصوب من قبل السلطان بين قريتين، يعني كل قاضي موجود بين قريتين أو بين فريقين. هذا على النسختين، قاضي بين قريتين منصوب من قبل السلطان. لا سلطان، قال أنا سلطان كان. السلطان في ذات الزمان، سلطان في ذات الزمان، وهذا قضية مو حقيقية، قضية خارجية. يتحدث عن قاضي منصوب بين قريتين منصوب من قبل السلطان، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، قضية خارجية. فهذا القاضي اللي ينصب بين قريتين كقاضي، هذا من المنصوب؟ من السلطان الجاهل. ما متعارف أن الإمام عليه السلام ينصب ماذا قاضيا في مكان في ذات الزمان، ما متعارف هذا. بل الإمام عليه السلام قال الشيعة أمر الشيعة بأن يرجعوا لمن؟ إلى من عرف حلالنا وحرامنا، إلى آخره الروايات الدالة على نص القرآن. لكن ما ينصب قاضي في بلده، هذا من شؤون الحاكم، يريد زمان الحكم. الرواية كأنها تتحدث ماذا عن قاض منصوب بين قريتين من قبل السلطان، والسلطان يعطيه ماذا؟ يعطيه الرزق. هذا الظاهر أنه هذا يقرين أخرى تعيد ماذا من المنصوب السلطان بالرواية والسلطان جهالة. ثالثا، نرجع للقرينة السابقة للسنة في الرواية، نفس الحكم بشخصية الرزق الذي يأخذه هذا القاضي من السلطان هو دليل على أن المنصوب السلطان هو سلطان شنو؟ عادل، مو سلطان عادل، مقصود السلطان جار، لأن ما يدفعه السلطان العادل من الرزق لا يعقل أن يكون ماذا؟ طارق لنا واضحة بعد على أن المقصود السلطان في هذه الرواية هو السلطان الجار. بناء على هذا الرواية ظاهرة تختص بماذا؟ بخصوص الأجر الذي يعطيه السلطان الجائر إلا للقاضي، وحينئذ تسقط الرواية عن صحة الاستدلال بها في محل الكلام. طبعا هذا كله إذا سلمنا ما ذكر في تحليل الاستدلال من حمل الرزق في الرواية على من؟ على الأجر أو مطلق العوام. وما شككنا في هذا إنه ما تدعي الرزق يبقى على معنى، يبقى على معنى الرواية تكون حينئذ أجنبية عن محل الكلام، وإنما تدل على أن الارتزاق من قبل السلطان الجار هذا مو جائز. ما يعطيه السلطان الجار للقاضي ولو بعنوان الارتزاق هذا أيضا يكون شنو؟ يكون صحيحا. نعم الارتزاق للقاضي الصحيح، القاضي على الموازين الشرعية من بيت المال، تقدم سابقا أنه شنو؟ جائز. لكن هذه الرواية متنافذة، وإنما يقول أن الارتزاق الذي يعطيه السلطان الجار بحسب الفرق كما ذكرنا تتدل على هذا، فحينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، وليست ناظرة علما إلى الأجرة التي نتحدث عنها. وهذا الاحتمال الباطل في الرواية غير بعيد، أن المقصود بالرزق ليس هو شنو ما يشمل الأجرة أو الأجرة، وإنما الارتزاق يعني. وما ذكر من قرائن على حمل الرزق في الرواية على الأجرة أو على مطلق الحوار هذا ليس واضحا. أما بالنسبة إلى الإجماع المدعى فهو لا ينافي ماذا؟ إبقاء الرواية على معناه وعدم حمل عليهم على الأجر، كما قلناه من أن الإجماع قائم على جواز استغراق القاضي الصحيح على طبق الموازين الشرعي من بيت المال، وهذا لا ينافي تحريم أخذ الرزق عليهم على القاضي المنصوب من قبل الحاكم. ماكو منافاة بينهم، يبقى الرزق على حاله. وأما القرينة الثانية وهي قوله على القضاء، يجب أنه على القضاء ظاهر، لأن ما يأخذه القاضي من السلطان هو عوض، وليس جنوب وليس ابتزاق فلا بد من حملها على العواض. هذا يعني حسب تعبير سيد طاهر العروي وهو كما ترى. وان استدل به يعني كثير من مشايخنا المحققين، لكنه يقول كما ترى، الظاهر انه اشاره الى انه هذا التعبير لا نرد الى من اي غير في ان نقول ان المؤذن ياخذ على الاذان الرزق، اكو بغير اكو بغير، نعم لازم نقول بانه الرزق يقصد به العوار، لا، تعبير متعارف، تعبير عرفي، ان قال انه هذا ياخذ على القضاء الرزق، المؤذن ياخذ ما ياخذ المؤذن مفروعا كون ما لا رزق وليس هنا وليس عوار، ياخذ على القضاء ياخذ على الاذان الرزق. واخذ المواد الاخرى اللي لا اشكال في انها ان ما ياخذه الانسان هو يدخل في باب الارتزاق ولا يدخل في باب ماذا؟ في باب الاجره. فاذا ما يكون قرينه على حمل الرزق الروايه اعلانا على العوار، ما تبقى الروايه على حالها ولا داعي لحملها على ذلك. ومنه يظهر ان هذا الدليل الثاني او هذه الروايه الثانيه ليست تامه لاثبات حرمه اخذ الاجره على القضاء. الدليل الثالث هو ما اشار اليه الشيخ صاحب الجواهر. ذكر الشيخ صاحب الجواهر بان القضاء من مناصب السلطان الذي امره الله تعالى بأن يقول لا أسألكم عليه شنو أجرا، وأوجب التأتي به، وأوجب التأتي به، يقول القضاء من مناصب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا القضاء، والنبي أمر ماذا؟ بأن شنو؟ بأن لا يطلب أجرا على المنصب الذي أعطاه الله ومنحه الله إياه. ونحن أمرنا بماذا؟ بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. إذا النبي صلى الله عليه وآله لم يطلب أجرا على المنصب الذي منحه الله إياه، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. يعني كيف هذا الكلام يكون منتج للنتيجة اللي نقولها وهو حرمة أخذ الأجرة على القضاء؟ هذا مع الكلام لابد أن يعني يفترض الشيخ صاحب الجواهر أن هذا القضاء أيضا منحة، يبقى هو منصب إلهي، يبقى هو منصب إلهي منحه الله سبحانه وتعالى للنبي، وبالتالي منح طبعا بإذن من الله علما للقاضي الواجب للشرائع، فهو منصب إلهي ممنوح من الله سبحانه وتعالى. مثل هذا المنصب الإلهي ممنوح من الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي أن يأخذ عليه شنو؟ الأجر، لا ينبغي أن يأخذ عليه الأجر ولا يناسبه أخذ الأجر، لا بد أن يأخذ من جانبه. ويستدل على ذلك بآية قل لا أسألكم عليه شنو أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، سيد الخوات قدس الله نفسه عندما يتعرض الأمر يقول ويؤيده، يوافق على ماذا؟ على مسألة المنصب، بقطع النظر عن هذا المؤيد، أصلا هذا منصب إلهي ما ينبغي أن يؤخذ عليه ماذا؟ الأجر، بل لا بد أن يؤتى به شنو مجانا كمنصب إلهي، هذا يوافق عليها. طبعا قلنا إن رأيا يوافق عليها في رأيه القديم يظهر في مصلحة الفقهاء على الذكر، لكن في المتن هنا ظهر عدل عنها، يعني ما وافق على هذا الرأي. هناك يذكره أنه المنصب الإلهي يقتضي أن يكون القضاء مجانا لا ينبغي أن يؤخذ عليه الأجر، ويقول يؤيده قوله تعالى قل لا أسألكم عليه ماذا أجرا. هذا الكلام يعني فيه تأملات تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.